وحاجات في أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة، والآخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. قال سبحانه: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الدعاء عند حلول النقم: رب إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذا كما قال في الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقوله: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك مطردة للشياطين عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وأخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق، وقال الترمذي: حسن غريب. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشر ووقت العرض على الجبار، وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم. وقوله ها هنا: كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة، كل محتضر ظالم. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال محمد بن كعب القرظي: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: فيقول الجبار: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذب. وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل. قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. وقال محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا فضل يعني بن عياض، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبي حاتم، عن أبي هريرة قال: إذا وقع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: ارجعوني أتوب وأعمل صالحا. قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره. قال: فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياته وعقاربها. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثني سلمة بن تمام، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد المسيب، عن عائشة أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقي في وسطه، فذلك العذاب البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: ومن ورائهم، يعني أمامهم. وقال مجاهد: البرزخ والحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرزخ والمقابر، هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وفي قوله: ومن ورائهم برزخ، تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال: من ورائهم جهنم، وقال: من ورائه عذاب غليظ. وقوله: إلى يوم يبعثون، أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث: فلا يزال معذبا فيها، أي في الأرض. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور، فلا أنساب بينهم، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى: ويسأل حميم حميم يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار قد أثقل ظهره، وهو كان عز الناس عليه في الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور هو ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير، عن عبد الله بن محمد، عن حمزة بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: سمعت
في
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث الماضي ده: يقبضني أو يقبضني ما يقبضها، وضبطه كذلك يعني. في
مضبوط
نسخة
مضبوط
تانية فيها:
مضبوط
يغيظني ما يغيظها، يغيظني ما يغيظها،
نعم، يعني
وينشطني
يقبضني.
ما ينشطها.
نعم، هو الغش
نعم.
محتمل. نعم،
فاطمة بضعة. ماشي، بس هو كان شيلين
نعم،
ألفاظ الحديث من ممكن تبقى روايات.
فين قد يكون كذلك.
صح، مش مجرد احتمال الشكل يعني بس. احتمال الرسم ده
الآن محطوط عندك
ينفع
بين
مع
الرواية
كلام المؤلف. ها؟
الرواية المحققة في الميكانيزم عندك؟ الرواية المحققة ولا غير المحققة؟
يعني مرة يقول لي ايه يغيظني ما يغيظها، موجودة في تاء، تمام، وفوق
في
كاف
حاجة اسمها
يقبضني ما يقبضها، وعند حضرتك حاجة تالتة مش كده؟
في حاجة ثالثة كمان
يبسطني ما
يفيضني
يبسطها،
يفيض في هنا
هنا
يفيضني
وينشطني
يفيضني
ما
يفيض
ينشطه وينشطني ما
هنا
ينشطها. ها؟
هنا في هامش كتب يفيضون يفيضها
ايه؟
كتب في ألف يفيضني يفيضني ما يفيضها
يخيضني بالخاء.
بالفاء يفيضني لا أدري ما معنى يفيضني وأنا في الهامش في ألف يفيضوني ما يفيضها وينشطني ما ينشطها
أي يفيضني ما يفيضها.
يفيضوني نعم معنى يفيضوني ويغيظوني
فهو الغريب ان
ويفيضوني
الالفاظ دي لما تيجي تبحث عنها في الاحاديث ما تجدهاش. طب هو المفروض ده حديث، ما هوش مش من كلام ابن كثير، يعني مش ابن كثير بيقول كلمة عشان نقول الاحتمالات بتاعت الكلمة دي رسمها يحتمل كذا ويحتمل كذا. ده دي روايات احاديث، فلو وردت رواية مرحب، ما وردتش رواية خلاص. بس برضو وارد علينا ان احنا نبحث ما نلقاش وتبقى رواية. وارد، نعم وارد ان احنا نبحث ما نلقاش رواية ويبقى ابن كثير طالعها هكذا في نسخته مثلا من المسند. ما شاء الله المستعان. نعم.
نعم سيدي جزاكم الله خيرا
آمين.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فرض لكم إذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان وقال أخوه أنا فلان بن فلان فأقول لهم أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرة وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياء في المختارة وذكرنا أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي القاسم البغوي حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري وروي فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة قاله ابن عباس فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة وقال ابن عباس أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المري عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زازان عن أنس بن مالك يرفعه قال إن لله ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان أبدا وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر متروك، ولهذا قال في جهنم خالدون، أي ماكثون دائمون مقيمون لا يظعنون، تلفح وجوههم النار كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار، وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. حاتم حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا محمد بن سلمان الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لما سيق إليها أهلها يلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب. وقال ابن مردويه: حدثنا احمد بن محمد بن يحيى الفزاز، حدثنا الخضر بن علي بن يونس بن يونس القطان، حدثنا عمر بن ابي الحارث بن الخضر القطان، حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن اخيه المقبري عن اخيه عن ابي عن ابيه عن اخيه عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: تلفح وجوههم النار، قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم. وقوله: وهم فيها كالحون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني عابسون. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها كالحون، قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله، أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. ورواه
رواه
الترمذي.
الترمذي شفته
نعم سيدنا، أحفظ الله إليكم. قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وروى مزيب عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به، وقال حسن غريب، قال سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار، وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها، كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لكم لا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أسوأ من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ردنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة. كما قالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار، يقول: اخسأوا فيها، امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء، ولا تكلموني، أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. قال العوفي عن ابن عباس: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منهم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عبده بن سليمان المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو قال: ان اهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم انكم ماكثون. قال: هانت دعواتهم والله على مالك ورب مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: والله ما نبس القوم بعدها بكلمه واحده، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان ابن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحدا يعني من جهنم غير وجوههم وألوانهم، فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب. فيقول: من عرف أحدا فليخرجه. فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحدا، فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. قال: فعند ذلك يقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فعند ذلك يقول: اخسأوا فيها ولا تكلموني. وإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بشر. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون، أي من صنيعهم وعبادتهم. كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين، فقال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على أذاكم لهم واستهزائكم منهم أنهم هم الفائزون، أي جعلتم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة الناجين من النار. قال سبحانه: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الحاسبين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة. ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد حدثنا صفوان عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة كما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا. وقوله: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، وصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل، كما قال تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين، حدثنا نعم سيدنا،
ولا في أنبتنا؟
فأنبتنا سورة لقمان، فأنبتنا فيها من كل كريم،
نعم.
فأنبتنا سيدنا،
أيوة، فأنبتنا أي. الآية
فأنبتنا
الثانية: كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
نعم.
يبقى الآية اللي مكتوبة عندنا غلط، بقى مكتوبة بواو.
جزاكم الله خيرا. قال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا علي
سواد يا
بن
أيمن
محمد،
بالراحة يا ولد.
حدثنا علي بن محمد التنافسي، حدثنا اسحاق بن سليمان شيخ من اهل العراق، انبانا شعيب بن صفوان عن رجل من ال سعيد بن العاص قال: كان اخر خطبه خطب عمر بن عبد العزيز ان حمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، فانكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وان لكم معادا ينزل الله فيه الحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمه الله، وحرم جنه عرضها السماوات والارض. الم تعلموا انه لا يامن غدا الا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافذا بباق، وقليلا بكثير، وخوفا بامان. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، وواجه الحساب مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن نصر الخولاني، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن أبي هريرة عن حنش بن عبد الله أن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. حتى ختم السورة فبرأ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزال عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وأمرنا أن نقول: إذا نحن أمسينا وأصبحنا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال: فقرأناها فغنمنا وسلمنا. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي، حدثنا أبو المسيب سلمة بن سلام، حدثنا بكر بن خنيس عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن، بسم الله الملك الحق، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له.
ما علاقته بالموضوع ده؟
هو الآية التالية هذه يا سيدنا، الآية التالية:
كيف الآية التالية يعني؟
ومن يدعو مع الله إلها آخر.
يعني هي من جملة الحديث؟
من جملة الحديث نعم.
عندي الغير غفور رحيم بس.
هي من جملة الحديث.
طب تمام. نعم.
لا لا، معذرة يا سيدنا، نعم
مش منه
الحديث
يعني.
مثلا مش منه، لا لا
أمال يبقى علاقته بالحديث ده؟
ليس لها علاقة فعلا.
مش مرتبط يعني بالمعنى المذكور هنا خالص.
نعم.
ماشي، تفضل. شكرا.
خلاص، جزاكم الله خير. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه.
العلاقة اهي الملك الحق، مش كده؟ بسم الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. ممكن هنا يعني؟
نعم، الله عليكم. نعم، جميل، جزاكم الله خيرا، الله عليكم. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل له على قوله، فقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه، أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون، أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تعبدون؟ قال: أعبد الله وكذا وكذا، حتى عد أصناما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك؟ قال الله عز وجل: قال فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟ قال الله عز وجل: قال فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟ قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه. أم حسبت أن يغلب عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون ولا يعلمون؟ قال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلا خصمني، هذا مرسل من هذا الوجه. وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن عمران بن الحصين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء. فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. آخر تفسير سورة المؤمنون.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يخليك.
يقرأ الشيخ شريف، تفضل يا سيدنا.
نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولشيخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: سورة النور، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها، قال مجاهد وقتادة، أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم على من بعدكم. وأنزلنا فيها آيات بينات، أي مفسرات واضحات، لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا، على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بـ100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عامل، وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مئة إذا كان بكرا لم يتزوج، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني ابن شهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا، وهذا قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس، فسمعته يقول: ألا وإن أناسا يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به. وقد روى أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه، فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف. وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وروى أحمد أيضا عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آيات الرجم. الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن ابن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين قال: نبئت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد، فقال زيد: كنا نقرأ والشيخ والشيخة فارجموهما البتة. قال مروان: ألا كتب
له تكمل الشيخ والشيخة إذا زنيا،
نعم،
فارجموهما البتة.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين. قال مروان،
نعم، قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. فقال: أنا أشفيت من ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجم. فقال: يا رسول الله، أكتبني آية الرجم. قال: لا أستطيع الآن، هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به. وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به، ولله الحمد. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن
الزاني المحصن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنه يجب على أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عفوا سيدة،
لحظة.
نعم.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة. نعم، نشفض سيدي.
نعم، أحسن الله عليك. نعم. كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن الأربعة من حديث قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. وقال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي الحديث الآخر: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. وقيل المراد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. قال عمرو الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه. ثم تلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت: هذا في الحكم. قال: هذا في الحكم والجلد، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن نافع عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، ثم قال نافع: أراه قال: وظهرها. قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: يا بني، ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضربة، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال ولك في ذلك أجر. وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكير للزانين إذا جلدوا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. وقال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني علانية. ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد الطائفة رجل إلى الألف، وكذا قال عكرمة، ولهذا قال أحمد إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح اثنان، وبه قال إسحاق بن راهويه، وكذا قال سعيد بن جبير طائفة طائفة من المؤمنين قال يعني رجلين فصاعدا. وقال الزهري ثلاث نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي وقال ربيعة خمسة، وقال الحسن البصري عشرة، وقال قتلة أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيحة، وإنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وحرم ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم في ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كذا كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسار من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة، قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا، فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، قال ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورواه النسائي عن عمرو بن ابن علي الفلاس عن يزيد بن زريان عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي لا يقر في أهله الخبث. وقال الذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة قال حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث يستشهد به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجة حدثنا هشام وقال ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت عن الضحاك نعم نعم أحسن الله عليه وسلم قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر في إسناده نعم عفوا سيد أحسن الله عليكم فليتزوج الحرائر في إسناده ضعف. قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب الصحاح في اللغة الديوث القنزع وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه النكاح من سننه أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن ابن نعم أحسن الله عليكم سيدي عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال طلقها. قال لا صبر لي عنها. قال لا صبر لي عنها. قال استمتع بها. ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. قلت وهو ابن أبي المقارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي ولكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهوي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال وهذا خطأ والصواب مرسل ورواه غير النضر على الصواب. وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي وكما قال الإمام أحمد هو حديث منكر وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية.
عندي زيادة مفيدة يعني قل وقد اختلف الناس في هذا الحديث بين مضاعف هذه واحد له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال نعم. الإمام أحمد هو حديث منكر
نعم أحسن الله عليك
أو ممكن تبقى مضعف ومنكر منكر يعني قال فيه نعم. منكر
ومنكر نعم أحسن الله عليكم سيدي نعم. ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر وكما قال الإمام أحمد هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكى النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس
يد ملتمس
نعم لا ترد يد ملتمس نعم. وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج، وكما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل قال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل عليه، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليا. وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ذكر عنده: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كان يقال: نسختها الآية التي بعدها: وأنكحوا الأيام منكم. قال: كان يقال: الأيام من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. حكم سيدنا،
ونص على أنها منسوخة يعني.
وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي.
على إن الآية منسوخة يعني.
نعم، وكده معنى هكذا، والله أعلم.
ماشي، نكتفي إن شاء الله. جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم سيدنا.
اللهم آمين جميعا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.